إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أجمع ما قلنا على عجلة حتى نتابع الحديث، ويبقى الحديث معلوما لسائر المستمعين. كلامنا عن الغرر، والغرر نظرية تعرض لها الفقهاء بتفصيل وتقصيل، وردت فيها أحاديث كثيرة. فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب النهي عن الغرر. والغرر عند العلماء يطلق على أمرين يجمعهما ما كان مستور أو ما كان مستور أو غير معلوم العاقبة، يشمل بيع المعدوم أو المجهول، يشمل بيع المعدوم أو المجهول، وكل شيء معدوم أو مجهول فالشرع يمنع منه إلا ما ضبط وما قام بين الناس على المسامحة المشاحة ما لم يصادم نصا. والغرر قسمان كليان، إما أن يكون في صيغة العقد وضربنا أمثلة، وإما أن يكون في محل العقد في شيء المتعاقد عليه، وهذا يشمل المبيع والثمن. الفقهاء يعرفون البيع بمبادلة ثمن بمثمن محترم شرعا، وكذلك في سائر عقود المعاوضات من الإيجارات وغيرها مما يلحق بها يدخلها الغرر أيضا. الجهالة المتصورة بالحصر إما أن تكون في الجنس، وهذا أشمل وأغرق أنواع الجهالة، أن تبيع شيء لا تعرف جنسه. كان يقول لك رجل بعته كما في جيب، إيش اللي جيبك؟ خشبة، درة ولا درة؟ درة، الدرة الخشبة والدرة الجوهر. وأنا طلبة علم يقول ضرب عمر إيش يقول بالدرة، هذا غلط، الدرة الجوهر. ضرب عمر إيش؟ بالدرة وهي الخشبة، خشبة الدرة. فالذي في جيبه درة أم درة لا ندري، هل هو نفيس أم ليس نفيس ما ندري. هذا ما كان جنسه مجهولا، قد يكون جنسه معلوما لكن نوعه مجهول، وهذا مثل الذي قبله. مثل يقول رجل لآخر بعتك حيوانا، فالجنس الآن عرف لكن نوع هذا الجنس لم يعرف، هذا الحيوان فرس أم جمل أم بقرة أم شاة أم كلب جلكم الله ما ندري. فهذا أيضا يشمله المنع. فكلما قوصر المبيع وعرف وانتفت الجهالة اتسعت كلمة العلماء فيه، ولذا لا خلاف بينهم في أن الجنس إن كان مجهولا أو إن كان النوع مجهولا فيشمله الغرر. لكن لو كان الجنس معلوما والنوع معلوما وصفة هذا المبيع مجهولا، الجهالة تشمل الجنس والنوع والصفة المقدار كمية، هذه كلها تشملها الجهالة. فلو كانت الجهالة في الصفة فبلا شك هنالك أنواع يجوز بيعها وجنسها معلوم ونوعها معلوم ولكن صفتها غير معلومة. وفي أشياء يقع فيها أخذ ورد ومجادلة بين الفقهاء بناء على أن هنالك مقدار مسموح به في الغرر من غير خلاف. وضبطنا لكم المقدار بضابطين تذكرون الضابطين، الضابط الأول أن يكون هذا المجهول تبعا للمبيع. قلنا لو أن رجلا اشترى من آخر الحليب الذي في الضرع في ضرع الشاة لكان هذا غرر، وسبب الغرر الذي فيه أن المقدار مجهول، قد لا يوجد حليب في هذا الضرع وقد يوجد الشيء الكثير، وهذا يفضي إلى المشاحة والمنازعة بين البائع والمشتري. لكن لو أن رجلا اشترى الشاة بما فيها الضرع لجاز إجماعا، وكذا المبيت كذا بيع البيت لو اشترى الأساسات مجهول ما نعلم غير مرئي لا يجوز، لكن شراء البيت بما فيه الأساسات لا حرج في ذلك وهكذا. طب لو الأساسات ضبطت، اليوم المهندسين يقول لك صحيح الأساس غير معلوم لكنه مضبوط، فهذا يأتينا في بيع المعلوم وهو ضابط من ضوابط الغرر، ولعل الله عز وجل يفسح في الوقت وييسر ونحسن المتابعة ويبقى الحديث موصولا على وجه حسن. مما ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفة مجهولة ما ثبت في صحيح مسلم برقم 1536 من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وبيع السنين يسميه الفقهاء بيع المعاومة، المعاومة، وبيع المعاومة وبيع ثمر الشجرة أو البستان لعدد من السنوات. رجل يقول لآخر أنا أبيعك ثمر شجرتي 5 سنوات. الجنس معلوم غير معلوم؟ معلوم. النوع معلوم غير معلوم؟ معلوم. الصفة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. صفة نتاج هذه الشجرة أو مقدار نتاج هذه الشجرة، فالجهالة تدور بين الصفة وبين الكمية، بين الصفة وبين المقدار. ومما ورد نهي أيضا، وهذا يفيدنا الآن لأن نسترسل في بعض الأمثلة ثم نعود أيضا لبعض النصوص النصية. إخواني الشريعة معللة، وما ورد في الشرع من نصوص يفيدنا في جميع أمور حياتنا. والخطأ الشائع الذي يذكره علماء الأصول أن النصوص محصورة والحوادث غير محصورة، فالشريعة لا تفي بعشر حاجات الناس، كلام هراء وباطل. فالشريعة أصول وقواعد، وأصول وقواعد الشريعة تتسع لحاجات الناس غير متناهية. نصوص الشريعة المحصورة المحدودة المعدودة المعروفة جاءت على شكل قواعد، فإذا أحسننا الاستنباط وفجرنا الطاقات واستثمرنا جميع الدلالات الواردة في النصوص فحينئذ شريعتنا كافية لأن تفي بحاجاتنا. فإن لم نحسن هذا التثوير وهذا الاستثمار فالعيب فينا وليس العيب في شرعنا، لأن علم الله تعالى يشمل المستقبل ويعلم جل في علاه هذه النوازل، لما شرع الشرع فله سبحانه الأمر والخلق. ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر برقم 1530 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبر من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. تبيع صبرة من التمر لا تعلم مكيلها، كوم التمر لا تعرف كم هو، لا تعرف مقداره، تبيعه بشيء مسمى من التمر. هذا تمر بتمر يد بيد من غير مثل بمثل. وقلنا هذا نوع من أنواع ربا الفضل، ولنا كلام مفصل يأتي إن شاء الله لاحقا عن الربا أصوله ثم ما تفرع عليه ثم الصور التي تقع في الربا. والربا أبواب كبيرة الذي يلد فيه الناس اليوم، وله أبواب خفية كثيرة للأسف ينازع في الباب الرئيس الكبير. فالأبواب الصغيرة هذه يعني عند بعض الناس أصبح حلها من المقررات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن النبي نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيدها، أي مقدارها لا يعلم كيدها بالشيء بالتمر المحدد المعلوم. من هنا دخلنا على بيع الصبرة. بيع الصبرة الكوب، بيع الكوب جنسه معلوم، نوعه معلوم، صفته مجهولة، مقداره مجهول. فإذا كانت هذه الصبرة معلومة، عفوا إذا كانت محدودة لها حد، ما تقول لي صبرة وصبرة ممتدة للعين لا تراها، لكن إذا كانت محدودة لها أول لها آخر وأن تراها فلا حرج في بيعها، أن تراها أمامك. فالرؤية مع الخبرة لا يمنع من الغرر، لا يكون هذا غررا، أو لا يكون هذا غررا، لا يكون هذا غررا في مثل هذه الصبر. وضربنا على هذا مثل، قلنا الحسبة، محلات الحسبة بتبيع مجموعة صناديق من التفاح، مجموعة صناديق من البندورة، مجموعة صناديق من الفواكه، يراها التاجر يقدرها يعرفها. وكذلك الصندوق الواحد الذي ترى في السوق غالبا يكون أوله غير ما في آخره، فنوعه معلوم وجنسه معلوم، عفوا جنسه معلوم والنوع معلوم، ولكن الصفة أنت لا تحيط بها إحاطة شديدة، لكن العادة جرت على عدم وجود المشاحة والمنازعة في مثل هذا النوع من الشر. مثاله الذي يكثر يعني فعله أيضا والصفة مجهولة، بيع السيارات كوب حديد. قالك أنا أبيعك السيارة كوب حديد، فأنا أنزع منك الخيار، هاي السيارة تمشي، هذه نوعها، هذا شكلها، تراها أنت، لكن ما سألنا عن الفحص، ما لي فحص، ما لي صلة معك في موضوع السعر. هذا عند بعض أهل العلم، على قواعد بعض أهل العلم غرر، وكثير منهم ولا سيما علماء الحنفية خاصة، ونظرية شيخ الإسلام بن تيمية، ما أحد يقول لي السيارات كانت في زمن شيخ الإسلام بن تيمية، لأن أحد يقول لي كيف تقول سيارة الكوب حديد شيخ الإسلام جوزها، جوزها بناء على استصحاب أصوله لا على تنصيصه في المسألة، ورجعنا للاستنباط والتنصيص. وللأسف الكبير كثير من السائلين وبعض العوام ينازعون في أمور تعجب من منازعتهم فيها. فالشاهد بارك الله فيكم أن أصول تأصيل شيخ الإسلام يأذن بالمنع ولا حرج في ذلك البتة. تبقى بعض النصوص اللي تحتاج إلى معالجة، والصفة مجهولة مع علم الجنس والنوع. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل، أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. الفحل الذكر من كل حيوان، الفحل الذكر من كل حيوان، سواء كان فرسا أو جملا أو تيسا، هذا هو الفحل. والعسب، العسب بتسكين السين، العسب هو المني، نهى الضرار. نأتي لكلام بعض أهل العلم على عجلة ونقف قليلا مع تعليلهم لنستفيد بعض الضوابط، وهذه الضوابط يعني يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وهذه الجزئيات سنأتي لتفصيلها بإذن الله تعالى وذكر ما يمكن أن يستفاد منه في معاملات الناس هذه الأيام. المراد بالنهي عن عسب الفحل النهي عن أجرة ضرابه، أي أن يجامع وأجرة هذا الجماع يعطى صاحبه عليه مالا. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام، سواء بيع العسب أو أن يؤجر. قال: فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. هذه ضوابط مهمة، تعليلات فقيه، تعليلات عالم، كل كلمة استفاد فيها من تقعيد، تقعيد العلماء. فكل شيء غير مقدور على تسليمه لا يجوز بيعه، وهذا ضابط عام من ضوابط بيع الغرر. انظروا، احنا الآن أخذنا عبارة لابن حجر، لكن لو أردنا أن نفصلها نحتاج أيضا إلى أكثر من درس، وسنفعل ذلك إن شاء الله في قابل الأيام. فالشيء الذي لا تقدر على تسليمه كبيع ما لا تملك، مثلا تقدر على تسليم ما لا تملك، كبيع ما اشتريت إن لم تقبضه تقدر على تسليمه، اشتريت شيء وبعد ما ملكته، ما دخل ملكك، نعم أنت اشتريته، هذا غير مقدور على تسليمه. مثل أن يبيع رجل مثلا بعيرا شاردا ضالا له، يجوز بيعه؟ هذا غرر. أنا هرب لي بعير فأقول لك بعتك البعير الضال، بعير الشارد، هذا لا يقدر على تسليمه. فمن ضمن ضوابط الغرر، من ضمن قاعدة الغرر، ضوابط التي تخص قاعدة الغرر، ضابط كل ما لا يقدر على تسليمه يمنع بناء على منع النبي صلى الله عليه وسلم للغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فما لا يقدر على تسليمه بيع الدين بالدين، أنا لي دين لك دين فأنا بيع دينك بدين مستبدل، لا أن تقدر على تسليم المال ولا أنا أقدر على تسليم المال، وبيع الدين بالدين ورد فيه نصوص، ورد فيه أحاديث، وله صور عملية تطبيقية وله ثمار تأتينا في درس قريب إن شاء الله. سأتي وأخص درسا خاصا لبيع الدين بالدين. همي أن تقوم في أذهاننا الآن كليات ونتشعب بطريقة فيها ضوابط عامة، ثم نأتي إن شاء الله تعالى لبعض الجزئيات الورد التي وردت فيها النصوص أو ما وقعت فيها من نوازل، ونحسن رد هذه المسائل إلى أصولها. نعود لكلام الإمام النووي مثلا في شرح صحيح مسلم لما ذكر عسب الفحل، أيضا قال: استئجاره لذلك باطل وحرام. استئجار التيس للضراب قال باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا من أجرته ولا أجرة مثله ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. كيف يكون عسب الفحل غرر؟ هذا الآن الكلام، كيف يكون عسب الفحل غرر؟ ورد في أحاديث أخرى أيضا ما يمكن أو ما يشبه هذا الأمر، لكن قبل أن نأتي للأشياء الأخرى نستثني حالة قال حكاها الحافظ ابن حجر في الفتح. أنه يجوز بالإجماع عارية التيس للضراب، من غير أجرة ومن غير بيع، يعني أن ينزو التيس على أنثاه من أجل الضرار عارية لا حرج، ويبقى فرع لو أعطي من غير طلب. يعني تعبيرنا اليوم كما يقولون يكرم، فقد ورد حديث في جواز ذلك، فأخرج الترمذي برقم 1274 والنسائي في المجتبى في السابع 310 من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. في موطأ مالك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. قال الإمام مالك المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، قلت وهو جمع مضمون أي المحمول في البطن، فكأن بطون الإبل تضمنته، والملاقيح ما في ظهور الجمال كما قال الإمام مالك أيضا في الموطأ، نهى عن الملاقيح المضامين والملاقيح، ملاقيح ما في ظهور الجمال أصبح بمعنى عسب الفحل، فبيع عسب الفحل وبيع المضامين والملاقيح فهذا كله المعنى المشترك بينها بيع ما تلده البهيمة سواء كان حملا ظاهرا في بطنها أو كان علقة في رحمها أو كان ماء في ظهور ذكورها، وهذا كله مجهول، مجهول بالنسبة لمن؟ للمشتري، مجهول النوع، مجهول العدد، كم يحمل هذا الحمل، هذا كم في ما ندري، فكل شيء مجهول غرر ونهى الشرع عنه، كل شيء مجهول، فهذا منهي عنه في شرع الله سبحانه وتعالى. لو أن رجل اشترى ما في الحمل، اشترى الحمل وعلقه على الرؤية والولادة زال الغرض، ترى يا أبو فلان لما تلد الناقة أنا إن شاء الله تعالى أثق وإياك على بعد ولادتها على البيع والشراء، فعلقوا ذلك، إيش المشكلة؟ شو المشكلة؟ يا فلان بدك تبيع بيتك؟ قال والله أخوي جاي وبيبني لنا عمارة ولما تخلص العمارة أنا أبيعك بيتي، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. لكن رجل قال لآخر إن اشتريت كذا بعتك وإن لم اشتري لم أبيعك، وتم البيع بهذه الصيغة، هذا غرر، والغرر هذا في إيش؟ في صيغة العقد. لكن قال له لا أنا أبيعك إذا بعد أن انتقل إلى كذا فالعمارة لك، هذا وعد ببيع ما في مشكلة، لكن أن يبقى البيع مجهولا أو معرضا لألا يقع فهذا هو الغرر المنهي عنه. فإذا كل ما كان معلوما أو ما كان مجهولا فهذا غرر لا يجوز بيعه. من مباحث الفقهاء في جهالة الصفة خاصة، كما تلاحظون الحديث اليوم مركز على ما كان مجهول صفة خاصة، مباحثهم في بيع ما يكمن في الأرض، الثمرة تكون داخل الأرض وترى الورق، مثل بيع الجزر والبصل والفجل والثوم، فأنت لا ترى هذا الأمر لو أنك اشتريت أو تضمنت بستانا بتمامه وكماله. انقطع ونزع من الأرض وعرض، فهذا لا ضرر فيه، وجل الناس يشترون هكذا، جل الناس يشترون هكذا من السوق، يرى الجزر أمامه أو الفجل أو البصل ولا يكون كاملا في الأرض. لكن لو أن رجلا اشترى بستانا بتمامه ومحصوله لم يقطع بعد في الأرض، فهذا فيه غرر عند بعض أهل العلم، لأنه مجهول بالنسبة لمن يشتريه، لا يعرف ماذا فيه. فالحنفية يجوزون بشريط الرؤية، خيار الرؤية للمشتري بعد أن يقلع. فإذا المشتري قال للبائع أنا بالخيار بعد أن أقلع، لي أن أمشي البيع ولي أن أرده، قال هذا ضار، رفع المشاحة والمنازعة، والسبب الذي يمنع الشرع منه، الذي يمنع الغرر، زال بهذا الضار. الشافعية منعوا ذلك واشترطوا حتى يقطع، وهذا أيضا مثل الحنابلة. المالكية جوزوا ذلك وهذا هو الصواب، لأن هذا الذي كان يفعله الناس ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منع، فالناس كانوا يأكلون البصل والكراس والفجل وكانوا يتطمنون البساتين، والهمم تنهض لنقل الماء المنعي لو وجد، واستصحاب الأصل يقضي بأن هذه الجهالة لا تفضي للمنازعة، وأن أهل الخبرة يتضمنون ذلك ويضبطون العلاقات فيما بينهم. ولذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موطن من كتبه أن أصوب المذاهب في المعاملات خاصة بالجملة مذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك أدرك التابعين، والتابعون فعلوا ما كان يفعل في زمن الصحابة، والشيء الطارئ عليهم قليل، ومنها هنا جاءت حجية عمل أهل المدينة، ووقع خلاف شديد في حجية أهل المدينة، وللأسف بعض متعصبي المالكية ومتأخريهم جروا حجية أهل المدينة إلى حجية عمل أهل الأندلس، لأن المذهب انتشر هناك. وقرر شيخ الإسلام في رسالة مطبوعة له على حدى مرات وفي ضمن مجموع الفتاوى، وفصل في المسألة ابن القيم في إعلام الموقعين، أن حجية أهل المدينة ليس المراد بها حجية الأبواب والحيطان، وإنما المراد بحجية أهل المدينة حجية العمل الموروث الذي توارثه أهل المدينة جيل عن جيل. فالبيع والشراء في زمن الإمام مالك، في زمن التابعين، رآه متأخر الصحابة وأقروه، فبالجملة ما قرره الإمام مالك رحمه الله تعالى من أمور المعاملات هي أو هو الذي وجد عليه أهل المدينة، وهو العمل الموروث الموصول بالصحابة ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما تنصيصا وإما إقرارا، إما تنصيصا وإما إقرارا. والبواعث والهمم موجودة للإنكار على من خالف، لو خالف البعض فالهمم كانت موجودة على الإنكار. ومثله بيع ما يختفي في قشره، هذا معلوم الجنس، معلوم النوع، مجهول صفة، مثل البازلاء والجوز واللوز والفستق والبيض. بيض اشتري بيضة ما تعرف في داخلها، صحيح؟ لكن هذا قائم على المسامحة لا على المشاحة. ولسيما إن كسر القشر فسد وذهبت قيمته كالرمان وكالبيض. وهذه الجهالة يتجاوزها الناس وهي مضبوطة بين البائع والمشتري بالجملة. الحنفية يجوزون مع خيار الرؤية، وهذا أمر غير عملي. أنا أشتري منك البيض حتى أرى ما في داخله، أشتري منك الرمان حتى أرى ما في داخله، هذا أمر غير ممكن. أفتح البيض أو أفتح الرمان فأفسد عليه، ولي الخيار أن أقبل ولي الخيار أن أرد. فهذا أمر ليس بعملي. وجماهير أهل العلم المالكية والحنابلة والشافعية يجوزون ذلك. لاحظوا أن الشافعية والحنابلة خاصة يجوزون ما اختفى في قشره ويمنعون ما كمن في الأرض، فلا يجوزونه إلا بعد نزعه وقطعه. أما بيع الورق الظاهر فلا حرج عندهم. لو اشترى رجل الورق الظاهر، ورق الفجل، ورق البصل دون الثمرة الخفية، لا حرج في ذلك. والصواب جواز الأمرين، والله تعالى أعلم. بقي بيع المعدوم، وذكرنا أن توجيه بيع الغرر في بيع الملاقيح والمضامين وعسب الفحل لأنه معدوم أو مجهول، قد يكون معدوما وقد يكون مجهولا. فمن أنواع الغرر الذي يؤثر في صحة البيع ما يرجع إلى المبيع. فالمبيع قد يكون معروفا أحيانا وقد يكون مجهولا أحيانا، أعني أن يكون موجودا أو معدوما وقت العقد. والمعدوم أيضا أقسام، فقد يكون مجهولا في المستقبل بحيث قد يوجد وقد لا يوجد، وقد يكون المعدوم موجودا في المستقبل ولكن على وجه لا يمكن أن تجهل صفته. فالشيء الذي يمكن أن يكون موجود أو غير موجود هذا فيه غرر، وهذا ممنوع شرعا، مثل بيع السنين كما ذكرنا. شجر ممكن موجود وممكن غير موجود، مثل ما تلد البهيمة، هذا موجود قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، فهذا معدوم أو محتمل العدم أن يكون معدوما. والإجماع عند أهل العلم على منع هذا النوع من البيوع، ولكن الناظر في كتب الفقهاء قد يظن أن كل معدوم ممنوع بيعه، والأمر على الحق والحقيقة ليس كذلك. فقد قرر شيخ الإسلام في غير موطن من كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أشياء موجودة، وأنه لا يوجد نص عن بيع المعدوم، وأن العلة في النهي ليس الوجود ولا العدم، وإنما العلة الغرر. فقد يكون الشيء موجودا وفيه غرر فيمنع، وقد يكون معدوما فيضبط ولا يمنع. ولذا القاعدة عند العلماء، عند المحققين من العلماء، أن كل معدوم مجهول الوجود، كل معدوم مجهول الوجود، قد يوجد وقد لا يوجد، لا يجوز بيعه. وكل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه. وذكرنا المنع مثل بيع السنين، بيع الثمر على الشجر، لكن بيع معدوم محقق الوجود مضبوط في العادة، فهل هذا مشروع أم ممنوع؟ الراجح أنه مشروع، ويدخل تحت هذا أشياء كثيرة تحتاج لبسط ويأتينا بسطها. لكن ممثل رجل باع آخر شقة، الشقة الآن معدومة ولا موجودة؟ معدومة، لم تبنى بعد، الشقة بعد المخططات، ولكن مساحتها معلومة، كل ما فيها معلوم، ويمكن هذا المعدوم على المخططات يصبح لا أقول موجودا، قد يصبح مشاهدا، قد يدخل عليك، يدخل معك الكمبيوتر تصميم مصمم، وتدخل في الشقة على الكمبيوتر، تفتح الأبواب، تدخل في الصالونات وترى الغرف والممرات والتشطيبات ونوع البلاط ونوع الرخام ونوع الحمامات ونوع المطبخ، وكل هذا موجود تقديرا. أما في الواقع هو إيش؟ هو معدوم. فهذا على تفريع بعض العلماء وإطلاقهم وإطلاقهم القول ببيع المعدوم، بالنهي عن بيع المعدوم بالجملة، القول بالمنع خطأ. وتقرير شيخ الإسلام رحمه الله أن المنع والوجود ليس هو علة لأن يناط الحكم الشرعي به، وإنما العبرة بالمشاحة والعبرة بجهالة النوع أو الجنس إلى آخره. يمكن أشتري منك شقة على ورق وتكون الجنس في بعض التفصيلات في داخل المعاملة مجهولة، ممكن تضع أرخام من أثمن الأشياء وتضع بلاط من أسوأ الأشياء، فجنس التشطيب مجهول، وإن كان جنس أصل المبيع معلوم. لكن إن ضبطت كل هذه الأشياء على وجه في العادة وعند أهل الخبرة ترفع المشاحة بين البائع والمشتري، فالعلة زالت. ومثاله بيع النموذج، رجل عنده نموذج من الأقمشة، الخامة، النوع، اللون، يريد النموذج فقط، وعنده هذه البضاعة، لكن أنت ما تمكنت إلا أن ترى النموذج، فهذا ليس بمجهول وليس بمعدوم، هذا معلوم وهذا هو النموذج، ولا حرج في ذلك في تفصيلات تأتينا إن شاء الله تعالى. إذن أريد أن أقف هنا حتى أبني إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان المبيع مجهول الجنس أو مجهول النوع فهذا غرر لا يجوز بيعه، ويدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غرر. إذا كانت الجهالة في الصفة أو في المقدار فينظر حينئذ لضوابط هذا الأمر ولما ورد فيه من النصوص، فقد يمنع وقد لا يمنع. فما ورد فيه نصف المن فعلى العين والرأس، وما بقي فيه مشاحة لا مسامحة فهذا فيه المن. وإذا عرفت المسامحة بين التجار فيما بينهم وتجاوزوا عقدة الجهالة بالصفة ووقعت بينهم المسامحة وما صادم نصا، فهذا المقدار من الجهالة مسموح به كما ذكرت لكم في أكثر من مثال، مثل الماء في الحمام، اثنان يدخلان الحمامات العامة يدفعان نفس المبلغ، هذا يستخدم من الماء شيء كثير ولكن يستخدم أقل من الأول فلا حرج. ومثل ما سميناه البوفيه المفتوح، اثنان يدخلان على المطعم، هذا يأكل أكثر من هذا والمبلغ واحد. وهذا كلها، هذه الأمثلة قديمة، أمثال الحمام، هذه أمثلة وقعت فيها المسامحة ودرج الناس على المسامحة فيها فلا حرج في ذلك. فكل ما يخص الصفة إذا قامت أعراف التجار فيما بينهم على المسامحة وعلى عدم المشاحة ولم يرد نص في المنع فلا حرج في ذلك، كبيع الجوز واللوز وبيع ما في داخل الأرض، وكذلك ما يجري بين التجار من تمشية بعض المعاملات في غض النظر عن بعض الصفات، أو إذا كانت معلومة ولكن ضبطت بأوصاف ونوعيات ترفع المشاحة والمنازعة فلا حرج في ذلك. بيع الخزانة وما يخص الحديد والألمونيوم كله بيع معدوم. خزانة، لما يشتري خزانة من النجار موجودة ولا معدومة؟ معدومة، لكن ما أحد يمنع ذلك. ليش؟ أقول له أنا أريد خزانة، أقول كذا، عرض كذا، خشب لاتي أندونيسي ولا ياباني، وفرمايك لون كذا، نوع كذا، وسمك لاتي كذا، ما بقي جهالة بين البائع والمشتري. وهكذا في سائر عقود الاستصناع، فهذه فيها جهالة لكنها ليست من ضمن الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان معروفا في أذهان الصحابة. فالنجارون كانوا موجودين وكانوا يعملون للناس، فالنهي عن بيع الغرر بالألف واللام الاستغراق مضبوط بضوابط عامة، وهذه الضوابط نوغل فيها وتأتينا مع التمثيل إن شاء الله في الدروس القادمة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.